قصة أن السفيرة الأمريكية ببغداد سنة 1990 قعدت مع صدام وقالت له أن الخلاف بينكم وبين الكويت هذا شأن داخلي ما أدري شنو. أنا هذه القصة كانت مستهويتني يعني أبي أفهم شو اللي صار. أن السلطة تقرر أنها مثلا في الحالة السعودية صار في فتح للحريات الاجتماعية، وايد أشياء كانت ممنوعة على المجتمع صار عادي أنه يمارسها أو يسويها. هذا هم جزء من المشكلة، أن أنت مجرد أنك أنت عرفت تقرأ وتكتب، شنو قاعد تقرأ وتكتب أصلا؟
أنت قلت لي تخرجت من لندن
صح، كوفنتري.
ما بعرف لك شي قصة، بس بعرف النتيجة إنك درست برا سياسة، فرق عنك تدرسها بالكويت أو دول عربية؟
هو الفرق بالتجربة أكثر من الدراسة نفسها. يعني قبل الجامعة تجربة أنك أنت عمرك 18 سنة تطلع بروحك، فأنت حر سوي اللي تبي، بس أنت مسؤول عن نفسك وأنت المسؤول عن أفعالك، أنت تتحمل وكذا. أتوقع هذه تعلم أكثر، أنك أنت تنزل لك ميزانية، ينزل لك معاش شهري، وأنت تدبر نفسك شلون تاكل شلون تشرب أجار وهالأمور هذه، أنك أنت تتحمل هالمسؤولية من عمر 18 أفضل من اللي يكون هني أهل شايلين. يعني أنا أشوف التجربة كانت أكثر فائدتها أكثر أكثر من الجامعة حتى.
بس شو اسمه، بس في بعد فائدة بالجامعية
طبعًا. إيه طبعًا
الدراسة
اللغة، مستوى الجامعة، وايد أمور وايد أمور. بس يعني يمكن أبسطها اللغة، اللغة تفتح لك بيبان وأنت تسوي فيها اللي تبي.
لأن تتابع إيش اسمه سعد الطامي؟
بلى.
لقاء له يتكلم عن نظام الدراسة هناك بواشنطن. عندهم حصص نقاش.
أي صح صح.
يعني نقاش تسوي وعي.
أي.
فالطالب بيطلع مو حافظ منهج، دارس فاهم بلا. اللي خذاه هذا.
أي.
وتوقع يدرسون هناك نظريات خاصة بالدكاترة، مو دراسة منهجية للأفكار القديمة.
اي تصير مرات ان مثلا فلان الفلاني كاتب كتاب وهو دكتورك بالجامعة. تصير هذه بالذات بالجامعات الكبيرة، شيكاغو، نيويورك، لندن، سويس مثلا. بس بالنهاية ترى يعني نفس كل شيء بالدنيا الحين، حتى الجامعات صايرة تجارية وهالشيء عالمي، مو بس عندنا بالديار. فحتى هناك في ناس مثلا، في جامعات ضعيفة، في جامعات موجودة لأنها بزنس. في ناس كانت تشتري أبحاثها
تجارية، بس عندها هدف ثقافي، عندها هدف فكري.
طبعا إيه طبعا، بس أقصد إن بكل دولة الضعيف موجود. يعني ما أبي إن وايد نضخم إن هناك يعني الوضع وايد مثالي. بالنهاية ترى أنت اللي تتحكم بالظروف. أوكي الظروف تأثر، بس أنت حتى إذا أنت بهالبيئة أو بهالظروف، إذا أنت مندفع أو عندك استعداد تتعلم، ممكن أنك أنت توسع مداركك وآفاقك.
إيش اسمه قولك تسأل طلال صاحبنا؟
بلى.
درس فلسفة هو.
عدل.
زمان كمان قلت الحين درس فلسفة، أنت فيلسوف؟
أي.
درس سياسة. أي. أنت سياسي؟
لا ما له شغل. كلش ما له شغل. أنا ما اشتغلت مجال يعني سياسي. شوية كتبت. فهذا هم بالنهاية شغل صحفي أو إعلامي أكثر ما هو سياسي. كتبت أقصد كتابات سياسية، ويعني أيام الانتخابات نشتغل مع مرشح كذي، هذه هم عادية يعني بالكويت تصير.
زين منو السياسي إذا أنت مو سياسي؟ اللي مدرس سياسة منو السياسي؟
أتوقع يعني صانع القرار مثلاً. إحنا عندنا بالديرة في ناس تمسك مناصب، يعني برلماني مثلاً سياسي. ناشط، احنا عندنا الكل صار ناشط، بس اقصد ناشط بمعنى انه فعلا هو جزء كبير من وقته مخصص حق مثلا منظمة غير حكومية سواء بالكويت او برا بالكويت. في عندنا جمعيات نفعة برا، في عندنا امنستي، هيومن رايتس ووتش، منظمات الحقوقية الانسانية، هذه كلها يعني يسمونها على قولتهم فاعل اكتر، يعني هي تأثر في السياسة. لما مثلا امنستي ما لها سلطة، هي مو دولة، بس امنستي اللي هي منظمة العفو الدولية، لما تنزل مثلا بيانات او تنزل تقارير عن دول ان ترى الدولة الفلانية مثلا ترى فيها تعذيب او فيها مثلا هالمشكلة، هذا يسوي ضغط على الدول. ف هم ما نقدر نقول إن هي إنهم سياسيين، بس يشتغلون بالسياسة، فاعلين سياسيين.
زين درجة الجمعيات هذه لها تأثير حقيقي؟
تأثيرها مو كبير. الدولة هي خلينا نقول اليونت، الوحدة الأساسية. بس فوق الدولة في منظمات، تحت الدولة في منظمات، المنظمات اللي تصير فوق الدولة منظمات إقليمية دولية. أنت لما تنضم لهم تنضم لهم بشروط. مثلا إذا بدش الاتحاد الأوروبي لازم توافق أن المحكمة الأوروبية يكون لها سلطة بالاقتصاد، السوق الأوروبية لها سلطة عليك، العملة مثلا غيرها كذا. فجزء من سلطة الدولة تعطى لسلطة أكبر منها، لمنظمة أكبر منها، اللي هي مثلا خلينا نقول مثلا الاتحاد الأوروبي. أو ممكن أحيانا تحت الدولة المنظمات الحقوقية، جمعيات النفع العام، أو اللي هي منظمات غير حكومية NGO Non-Governmental Organizations، هذه هم تسوي ضغط أو تأثر. الصليب الأحمر، الأطباء بلا حدود، غيرهم. يعني لسة وايدة طويلة، بعضها يصير وايد بيروقراطي، وايد بطيء، بعضها ما منه فايدة. بس بالنهاية يعني ظل هي تأثر.
تشير بالأفلام المصرية يقول لك تشير مثلا مع الوزارة الداخلية أو شيء عندهم وإحنا منعونه من بتوع حقوق الإنسان.
بلى،
فهم قصدي؟ كأن يعني هذه المنظمات مزعجة،
اي
بس غير مؤثرة.
هو هي فعلا مزعجة، وأحيانا مزعجة بشكل زين، لأنها لما تزعجك وتيك تقول لك على اغلاطك ومشاكلك، هي قاعد يعني تنبهك ان شنو ممكن تصلح. فممكن تكون مزعجه او تضغط او تاخر بعض القرارات، بس هذا التاخير يعني يكون فيه منه خير. احنا جيلنا التسعينات، خلينا نقول ليل 2000، كان في نظام دولي اللي هو اللي يسمونه احادي القطبيه.
أوكي.
يعني كأن صار في لحظة معينة كأن أمريكا هي اللي تتحكم بالعالم. هذا كان سببه انهيار الاتحاد السوفيتي اللي هو كان القوة الثانية. فصار كأن مو بس سياسيا الأمريكان هم الأقوى والأصح وحاضرين وناجحين، حتى مثلا بالثقافة، بالأفكار، بالأمور الثانية. فالقيم الغربية اللي هو على قولتهم النظرية الليبرالية هيمنت أكثر على العالم، ان لا يا جماعه ترى لازم مثلا يعني الحريات، حقوق الانسان، الامور هذه اللي هي نشاتها منشاها غربي وتطورها غربي بالاساس،
والمتبنيتها اساسا
اي متبنيتها دول غربيه بقياده، يعني بالنهايه صارت بعد الحرب العالميه الثانيه بقياده الولايات المتحده. قبل الحرب العالميه الثانيه كان في يعني دول ثانيه بهالمجال، والحرب العالميه الثانيه هم حددت جزء من إن شنو القيم والأفكار الأنجح. يعني صار في انهيار للفاشية، فاشية اللي هي ألمانيا وإيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية، فانهارت معها منظومة القيم والأفكار والفلسفات اللي موجودة بهالدول هذه، إن هذا تيار سياسي فاشل. ليش؟ لأن على أرض الواقع هو خسر، اللي ينجح بالحرب واللي ينتصر في الحرب هو اللي يفرض أفكاره. اليوم هالشيء قاعد يتغير شوي مع صعدة الصين، مع الحرب بروسيا وأوكرانيا، يعني في تحدي حق هالموضوع. ولافروف كان عنده مقالة بالجارديان، طبعا كتبها بزمن يعني كتبها يمكن بالألفين وثمانية أو ألفينات، عموما كتبها قبل لا يصير يعني تنشن أكثر بأوكرانيا، قبل لا تصير مو بس الحرب اللي الحين صارت، لا حتى بالألفين وأربعتاعش لما صارت عندهم موضوع انفصال الأقاليم في أوكرانيا. وكان يقول ان احنا يعني الروس قيمنا غير القيم الغربية، فكان بادي يتكلم عن تحدي هذه القيم وكذي، وحتى الدول الثانية يعني الصين وغيرها عندهم هذا التحدي. وقتها عموما كان زمن شوي مداهنة، انه ما كان يبي يواجه اكثر. الحين صار زمن حرب اوكرانيا وكذا، فصار في مواجهة اكثر. بس في فترة من الفترات صار في هيمنة حق هذه القيم بعد الحرب العالمية الثانية مع الأمم المتحدة وكذي، وانتصار الحلفاء اللي هم بالأساس الغرب مع الاتحاد السوفيتي هو الوحيد اللي ما كان منتمي لهم. وبعد التسعين انهار الاتحاد السوفيتي، فصارت هيمنة مطلقة أمريكا وغرب أوروبا.
بس شو لك أن الآن مع الحرب اللي صايرة وهذا ما في حرب فكرية، يعني ما في فكر قاعد يتصدر بدل الفكر.
أنا أشوف بلى، روس شوف خطاباتهم، شوف كلامهم شنو يقولونه، وشوف الأوكران عن شنو يتكلمون، إن مثلا الانتماء حق الاتحاد الأوروبي، القيم الغربية، جزء من طبعا هو بالأساس هي بالنهاية حرب على أرض الواقع، فمو وقت نقاش، وقت سلاح، يعني اللي ينتصر على الأرض هو اللي يفرض أفكاره. بعد هذا يقعدون يتناقشون بودكاستات، هذا كيف، بس الحين وقت ميدان، ف ما يكون في وقت للنقاش وكذي. بس لا، في جزء من النقاش اللي صاير انه يعني على مدارس فكريه، على انتماءات. خل اعطيك مثال، بايدن لما نجح بالانتخابات، كل رئيس امريكي ينجح يكتب استراتيجيه، شنو الخطه مالته، والخطه عاده تكون مختصره، يعني استراتيجيه البيت الابيض 20 صفحه تقريبا، موجوده للحين، موجوده على موقع البيت الابيض، ناشونال سيكيورتي استراتيجي، استراتيجيه الامن القومي. فكل رئيس يتكلم انا شلون راح يعني ادفع بمصالح الدوله، شلون راح احافظ على مصالحنا وكذا. بايدن في وايد اماكن يتكلم انه لازم نتمسك بقيمنا، وهذه القيم هي مصدر قوتنا، وهذه اللي قاعد تعطينا فرق او هامش نفرق فيه عن الصين مثلا، ان حتى لو الصين مثلا في عندهم نمو اقتصادي كبير، لا احنا عندنا قيم تخلينا نقدر ان احنا نبدع او نتطور اكثر منهم. وفعلا هذه في، يعني تشوف في معدلات معينه اللي هي مثلا الابتكار، الامور هذه مهم فيها ان يكون في حريه فكر، حريه تجربه، تفتح مجال للابتكار والابداع. واغلب الدول اللي متصدره هذه الإحصائيات الدول الغربية، حتى مثلا دول مثل السويد مثلا أو ألمانيا. بس إلى اليوم يعني نود نناقش هالشيء، يعني ما تدري هذا لوين رايح، كأنه قاعد تصير يعني في الغرب قاعد تتحول إلى نوع من الأيديولوجيا، إن كأنه هذا شيء لازم نفرضه ولازم ندافع عنه. موضوع مثلا حقوق الإنسان ما يوقف عند حد، قاعد يكمل، فيوصل إن أوكي حريات، بعدين حريات مثلا جنسية، إيه؟ بعدين مثلا لا كل واحد يسوي بجسمه اللي يبي، بعدين يصير انه لازم نفرض هذا الشيء على الباجي، لازم الباجي يؤمنون بهالشيء. فصار مثلا فترة كاس العالم اذا تذكر انه في بعض المنتخبات حاولت انه
تضع شعار مثير
وكذا، يعني صار شوية شيء زايد عن حده، صار كأنه هم شيء تحاول تفرضه على الناس. هذه مع نشأة الليبرالية، يعني إيمانويل كانت اذا تشوف كتاباته نظرية السلام الديمقراطي كان يتكلم انه الدول الديمقراطية لازم تحاول أنها تنشر هذا الشيء، وأنها مثلاً تدخل في تحالف وما تحارب بعضها وتروح تفرض هذه القيم على الدول الثانية. بس كانت كلها أنها مثلاً يعني قيم الحريات والدفاع عن الإنسان، ويعني قيم مثالية شوي.
هل الشؤون المثلية مثلاً وتطورها، أو حتى الأفكار الغريبة يعني صايرة بأمريكا،
أوكي
في 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 تجاوزات غريبة على الإنسان، يقولون الناس سمعتها تجاوزات على الفطرة، المثلية ومثل غيرها وفرضها بالمدارس وهذا،
بلى
هذا الشيء هل هو فكري يعني ناس بحقوقها فقط، أم له ارتباط سياسي؟ يعني هل في هدف سياسي ولا
شوف، ودي يعني الموضوع ودي ما ندش فيه، لأن أولاً أحس إنه يعني مثير للجدل وما يوصلنا حق شيء، ويعني يمكن إذا على يوم جبت مثلاً أحد متخصص بعلم النفس او مجالات ثانيه مثلا طب نفسي او غيرها من المجالات اللي شوي يعني متخصصه بهالشيء اكثر، ممكن نتكلم عنه. بس هو بالنهايه اكيد جزء منه فيه مصلحه، ما ابي احمل الموضوع كله على المصلحه، خصوصا ان هالشيء ترى موجود يعني بكل الحضارات بالتاريخ، يعني حتى عند المسلمين قبل، حتى عند
اليونان. لا اقصد دعمها من الدوله، هل هو لان في حريه فتلقائيا قاعد يسوي هذا، ولا لان في هدف سياسي وراها؟
بلى، لما صار قبل هالموضوع هو اكيد دائما في هدف سياسي، بس هم لا نحمل الموضوع كله على الهدف السياسي. لما صار تدخل الناتو بليبيا، طلع في مفهوم معين او شيء يعني فكره معينه اللي هي responsibility to protect، ان ما اذكر منه كان خطاب منه اظن كلينتون من التسعينات، اللي قال ان احنا عندنا مسؤوليه ان نحمي الآخرين في حالات مثلا المجازر، في حالات الإبادات. وهالشيء تطور وتمت إعادة إحياء المفهوم في تدخل الناتو في ليبيا. في لحظة معينة صار كأن الشعب الليبي ما عنده سلاح وأن النظام راح يمسح المتظاهرين يبيدهم. فهني صار تدخل الناتو وكذا يعني تحت شعارات إنسانية تحت شعارات حماية. فصار في نقاش على فكرة مسؤولية الحماية responsibility to protect. جزء من النقاش يقول لك إن لازم نسلم بالبداية إن لا نصير وايد مثاليين، كل دولة بالنهاية قاعد تدافع عن مصالحها، فمستحيل إنك أنت قاعد تسوي خير صدقة، مستحيل، أكيد عندك مصلحة، وجزء من المصلحة يحكم إن إيش معنى تدخلت هنا، إيش معنى ما تدخلت في دول ثانية، فدائماً في مصلحة، دائماً في مصلحة، بس بالنهاية ترى أهم موضوع المثلية يعني جزء من المشكلة اللي فيه إن هو موضوع يتكلم عن أقلية، فما في داعي أنا أشوف إن الموضوع وايد ماخذ أكبر من حجمه اللي صاير جزء من نقاش عام والكل يتكلم فيه وقضية رأي عام، وهي بالنهاية يعني قضية صار يعني تم تضخيمها يعني ما تمس الأغلب. أنا أقول هالكلام لأن فترة لما كنت بفرنسا كان البرلمان قاعد يناقش مجموعة حقوق حق المثليين، طبعا هناك في كذا بس كان في نقاش على حقوق معينة في الزواج والتبني، والبرلمان صار له 6 أشهر يناقشها. فالناس يعني أذكر ربعنا اللي كانوا حوالينا كانوا يقولون أنا الحين شنو خصني بالموضوع، أنا كمواطن فرنسي عادي مثلا أنا أبي أداوم، أبي أسكن، أبي مثلا ما يصير في عندي تضخم، تكون في عندي خدمات. البرلمان إذا ما قاعد يسوي لي هالشيء 6 أشهر إيش قاعد يسوي؟
هو ممكن البرلمان يناقش الموضوع كسخف حرية.
بالضبط، هو المشكلة إن القضية صارت قضية مبدأ إن هذه جبهة للدفاع عن الحريات والحقوق وهذه معركة لازم نفوز فيها. هذا اللي حولها إلى قضية رأي عام إن الكل يتكلم فيها، الكل يتخذ موقف فيها، يعني صار في استقطاب وايد كبير.
في سؤال وسر الحين ناس تسأل وراه، يعني في نبي نفهم ليش صدام دش الكويت؟ ما في تفسير واضح، ما في تحليل. اليوم شفت مقطع حق اللي توقع محامي صدام نجيب او ما ادري ايش اسمه، قال حسني مبارك هو اللي حرض صدام يدش بعدين شلا يعني. وفي كلام امريكا ايش اسمه طلعت من صدام يدش بعدين عشان 2003 تقدر تدخلها.
في نقطتين اللي ذكرتهم، هذا جزء من على قولتهم التاريخ الشفهي او الاورال هيستوري، ان شهادات الناس شنو تقول، تصير وايد مرات بالذات حق الناس اللي كانوا في مناصب مهمة، كانوا وزراء، كانوا جنرالات، دائما يذكرون يعني آرائهم أو مرويتهم أهمة للأحداث، يعني أهمة شنو شافوا. التاريخ الشفهي وايد مهم وأنا وايد أحبه، بس مشكلته أنه متناقض، لأن كل واحد راح يقول لك رأيه والآراء دائما متعارضة، كل واحد يشوف نفسه هو الزين والباقي هم الغلطانين أو الآخر هو الشين وهو الغلطان وهو اللي مقصر. فأنا ما أخذ بكلام هذا المحامي ولا بكلام فلان وعلان وكذا. هذه نقطة يعني ترى أكثر من هذا، حتى قصة أن السفيرة الأمريكية ببغداد سنة 1990 قعدت مع صدام وقالت له أن الخلاف بينكم وبين الكويت هذا شأن داخلي ما أدري شنو، أنا هذه القصة كانت مستهويتني يعني أبي أفهم شو اللي صار، فنبشت فيها أكثر. السفيرة نفسها لحينها عايشة أو يمكن لفترة قريبة ما أدري إذا توفت، بس كانت موجودة أبريل غلاسبي وخدمت حتى بسفارات ثانية. فتقول له أنا ما قلت هذا الكلام، والقصة هذه اللي نشرها هي تقول أن القصة هذه هي مروية طارق عزيز من العراق، فهي بالنهاية مروية عراقية، مروية النظام العراقي في ذاك الوقت، فما نقدر ناخذها على انها حقيقه مسلم فيها، بس لازم نصنفها على انها تاريخ شفهي وما نعتمدها انها فعلا هذا اللي صار. انزين، ونرجع لها بعدين يعني، حتى لو هي كانت قايلة هذا الكلام بالنهاية يعني، أنت ليش تثق مثلاً بالأمريكان، أو ليش مثلاً تحب إنه مثلاً تصير أنت الضحية، وإن هم بالنهاية حتى إذا سووا لك فخ أنت ما المفروض يعني تطيح فيه بهالطريقة. النقطة الثانية اللي بغيت أقولها، يحتاج نفهم عملية دراسة، عملية صناعة القرار، decision making، كيف يصنع القرار. يعني أنا أسأل نفسي هم، مو مقارنة صدام وبوتين كلش، ما أقصد إن أقارن. السفارة الأوكرانية قارنت أول ما صارت الحرب، حطت صورة وكذي، وجهان لعملة واحدة، بس مو قصدي إن أقارن، بس عملية صناعة القرار. يعني مرات كنت قاعد أفكر أول ما بدأت هذه الحرب، الحين بأوكرانيا صار لها فوق السنة، ليش راحوا الحرب؟ إيش معنى الحين؟ شنو اللي كان قاعد يصير بالاجتماعات؟ ليش قرروا الحين الروس إن يدخلون حرب؟ قاعد أحاول أفهم هالشيء وما تقدر تفهمه، يعني يحتاج إنك أنت تكون موجود معهم علشان تعرف كيف صنع هذا القرار. صناعة القرار تختلف، عملية صناعة القرار، لأن هي بالنهاية عملية process، تختلف من دولة لدولة. في دول قانونها معقد أكثر، دستورها معقد، رأس الدولة ما له حق، أو له حق بس مو بكل الحالات، بس في حالات الطوارئ مثلا. في دول ثانية مثلا البرلمان دوره قوي، في دول ثالثة البرلمان دوره ضعيف، في دول ما فيها برلمانات أصلا، في دول يحكمها فرد، في دول تحكمها جماعات أو أحزاب أو أسر أو غيرها. فعملية صناعة القرار تختلف من دولة لدولة. عملية صناعة القرار بالعراق بالتسعين كانت تقريبا فردية بشكل وايد كبير، يعني دور الفرد رأس الدولة فيها وايد كبير،
فردية مزاجية ممكن تقول.
ومعرفة يعني تاريخ صدام والبيوغرافي ماله من وهو صغير لين كبر، ان يعني عندنا فكرة عن شخصيته، شلون كان يتخذ قراراته، شنو يقدم في قراراته، شنو المهم عنده وشنو المو مهم عنده. يعني مثلا حتى الناس اللي كانت تموت، واضح يعني من تكرار القرارات اللي كان ياخذها، مو مهم مش كثر ناس تموت. وعنده وايد يعني مقولات، انه مثلا ليش الناس ما تبي تفدي نفسها حق وطنها، ينظر الموضوع من ناحيه ثانيه. دائما كان يقدم نفسه، كان دائما كان يقدم مصالحه، في عنده نرجسيه عاليه، انا وغيرها يعني من الامور. فعمليه صناعه القرار نحتاج نفهمها، وواضح بالنهايه انها كانت miscalculation، خطا في الحساب. هذه الشغله وايد تصير في السياسه، ان يتخذ القرار بناء على حسابات خاطئه. يعني مثلا الامريكان لما دخلوا الفيتنام ما كانوا ببالهم انهم راح يقعدون 20 سنه. الامريكان لما دشوا العراق ما كانوا ببالهم انهم راح يقعدون كل هالسنين، او انه يفشلون بهالطريقه، او انه ما يحققون كل اهدافهم. نفس الشيء افغانستان ما كانوا ببالهم انه يقعدون 20 سنه. فحتى اكبر الدول، اهم الدول، اصغر الدول، دائما يصير في عندها خطا في الحسابات. فواضح ان العراق ما كان متصور هذا الشيء، كان متوقع يعني من اللي نفهمه اليوم، كان متوقع ان السعوديه توقف على حياد، كان متوقع ان الاتحاد السوفيتي يتدخل او يوقف مع العراق. حتى بعد دخول الكويت، يعني حتى بال91 كانوا مثلا الجنود العراقيين يحفرون خنادق في حرب التحرير عاصمه الصحراء، فكانه كان بالهم ان مثلا، وهالشيء هم تكرر 2003، ان احنا نطول مده الحرب وبعد هذا تصير مفاوضات بالأمم المتحدة وكذا، ويصير فيه تقسيم، أو يصير فيه يعني شيء أشبه بكوريا الشمالية والجنوبية، أو وهذا شيء جدا مختلف، يعني مستحيل كان يتطبق بحالة الكويت. النقطة الثالثة، كان متوقع أن أمريكا ما تتدخل، كان متوقع أن أمريكا لا هي ألمانيا الشرقية وما لها علاقة بالكويت وبالشرق الأوسط، وكلها حسابات غلط. السعودية تدخلت وقفت مع الكويت واستضافت الحكومة الكويتية، ودعم كان جدا قوي، والاتحاد السوفيتي ما كان فاضي علشان يعني يتدخل، كان يعني في طور التفكك والانهيار، وأمريكا دخلت بقوة. بالعكس، القواعد والجيوش اللي كانت موجودة بألمانيا مثلا وعلى حدود أوروبا الشرقية، صار إن ما عندها وظيفة أو مهام هناك. فحرب الكويت عطتها هدف جديد، إنه يلا يا جماعة خلنا ننقل هذه القوات حق الخليج ونعطيهم مهام جديدة.
ممكن يكون دخول صدام الكويت إلى الآن ما في هدف واضح، ويمكن هدف صدام بدون هدف، يعني فوضى. يعني أهدافها فوضوية.
إيه يعني بسبب يعني عملية اتخاذ القرار، الطريقة اللي كان يصنع فيها القرار، أن القرار فردي، ما في استشاريين، ما في حسابات صح أو حسابات دقيقة، وترتيب الأولويات فيها ملخبط. مو مهم مش كثر ناس تموت، مهمة مثلا صورة الرئيس ونرجسية الرئيس، أن لا أنا ما أقبل مثلا أن أنا عندي ديون مثلا مع الكويت وكذا. يعني واضح كان في تصعيد، إذا تشوف التصعيد قبل الحرب بالست أشهر خلينا نقول أو التسعة أشهر اللي قبل الحرب، من مؤتمر جدة، من قبل مؤتمر جدة، واضح أن مفتعل مبالغ فيه، يعني ما له داعي. وهالشيء تكرر بعدين حتى بحالات ثانية، واضح أنه كان يعني يصير أحيانا أن ما له داعي التصعيد، يعني في أمور تنحل أكثر من هذا. حتى الخلاف، أنا برأيي أن حتى الخلاف اللي صار على يعني في الحرب العراقية الإيرانية وعلى شط العرب، هذا خلاف حدودي ممكن ينحل. وحتى التنشن والتصعيد اللي صار بعد الثورة ومحاولات الاغتيال، يعني مثلا طارق عزيز أظن، إيه هم طارق عزيز صح، كان في يعني محاولة اغتيال في جامعة المنصورية، هذه أمور كان ممكن تنحل. وأتوقع لو كان في رئيس ثاني غير صدام، يعني مثلا حتى لو البكر كان مستمر برئاسته، ما أتوقع كان راح يحل المواضيع بحرب كاملة بهالطريقة.
في لجوء أو في حب للجوء للحرب قادة العرب خصوصا بالفترة هذيك؟
في خوش كتاب اسمه لماذا تتحارب الأمم، حق ريتشارد ندلوبو، هو هم واحد، هذا واحد من الناس اللي أكاديميين وكتاب، فأنت ممكن تدرس عنده بجامعة وهو يكون مؤلف وكذي. يدرس أسباب ودوافع الحروب عبر التاريخ، ليش الأمم تروح تحارب، الدول تتخذ قرار الحرب بالوضع الطبيعي لأنها تشوف نفسها راح تنتصر. يعني أنت ما تدخل حرب وأنت ناوي تخسرها، أنت ناوي تربحها. فالحرب وسيلة لتعظيم المصالح وتعظيم المكاسب خلينا نقول. المشكلة أنك أنت تبدي الحرب بس مو أنت اللي تتحكم متى تنهيها. يعني أنت تدخل الحرب بس مو شرط أنت اللي تنهيها، لازم الطرف الثاني يرضى. وبوايد أوقات يكون في خطأ في الحسابات، فأنت تدخل حرب وما تدري متى راح تنتهي أو شلون راح تنتهي، العملية اللي تسويها تفشل. هذا واضح بوايد حروب، يعني حتى اللي الحين صار بأوكرانيا، إذا تذكر بداية الحرب كان في كلام أن هذه جولة مدتها أسبوعين وكذا. بداية الحرب العراقية الإيرانية، الضربة الجوية الأولى مالت العراق، الخطة العملية الضربة الجوية للطيارات الإيرانية وهي بالمطارات، هذه كانت مستوحاة من ضربة إسرائيل ب 67. شلون إسرائيل طقت المطارات المصرية وبعدين خذت الأراضي. الخطة العراقية كانت شبيهة، أن تطلع الطيارات العراقية تطق الطيارات الإيرانية وهي بالأرض، وبعد هذا الجيش سهل يتقدم لأنه ما في قطاع جوي إيراني. مو هذا اللي صار، وايد مطارات إيرانية كانت داخل، وايد طيارات إيرانية ما انطقت، فكله غلط في الحسابات. وايد مرات بالحروب يكون في خطأ في الحسابات.
عشان يكون سؤال واضح،
أي.
هل لجوءهم للحرب حبا في التوسع يبي يملك
طبعا،
أو أي. خوفا من العدو؟
أي.
فممكن أنا أدش حرب لأني أبي شيء منك، أو مرات أنا خايف منك يعني.
صح.
أتغدى فيك قبل
صح. وممكن أثنينهم، وأحيانا الدوافع تكون لمصالح مادية. وايد ناس مثلا تتكلم ان مثلا امريكا دشت الحرب عشان النفط مثلا، ففي مصالح ماديه، في مصالح مثلا سيطره هيمنه، وفي مرات ثانيه الحرب تكون عشان افكار، مجرد فكره تبي تدافع عنها. وهذا الشيء كان اوضح يعني ايام الاتحاد السوفيتي بالحروب اللي كانت
تصير اول شيء،
اي انك انت تبي تفرض فكرتك، او حتى حروب امريكا مثلا، محاوله فرض قيم اللي كان، يعني مثلا بوش كان يتكلم يقول نشر الديمقراطيه وكذا، فهو كان يحاول يفرض افكاره. طبعا في الواقع في النهايه هو كان مزيج من كل هذه العوامل، جزء منه مصالح فعليه ماديه، جزء منه افكار محاوله فرضها، جزء منه خوف، وجزء منه طموح. يعني
بس العرب في حروبهم تقريبا كلها فشلوا، أتوقع في مقالة أو كتاب لماذا يفشل العرب في حروب.
مقالة قديمة كنت دازلك إياها مرة، كنت حاطها حتى مسولف عنها بواحدة من المحاضرات.
لما تخسر العرب في حروب.
إيه why Arabs lose war أو شيء كذي lose wars. فيتكلم عن أسباب الفشل في يعني أو إن عدم كفاءة أغلب الجيوش العربية. طبعا المقالة كاتبها واحد أوروبي فوايد مرات يصير فيها استعلاء شوية إن الإنسان الأبيض أعلى من الكذا. بس جزء منها يخليك تفكر، يعني ما بيقول الكلام اللي فيها صح، بس الكلام اللي فيها يخليك تفكر إن بالعشرين ثلاثين أربعين سنة الأخيرة كم عدد الحروب اللي صارت بالمنطقة وكم عدد الحروب الناجحة وليش هذه المنطقة أكثر أو من أكثر، ما بيقول أكثر منطقة بس من أكثر المناطق اللي تصرف على السلاح وعلى ميزانيات الدفاع. بعض الدول يعني ميزانيتها أعلى من ميزانية الناتو مثلاً. بنفس الوقت إلى الآن فيها عدم استقرار أو انعدام للأمن، فليش هذه المفارقة أنك أنت تصرف على الأمن بهالدرجة وبنفس الوقت ما عندك أمان أو مو قادر أنك تحقق هذا الأمن مع هذه الميزانيات العالية. وفي وايد أسباب، يعني جزء منها الفساد، جزء منها تقديم الولاء على الكفاءة. يعني إلى الآن مجتمعاتنا فيها قبلية، فيها طائفية، فدائما الولاء يقدم على الكفاءة بالذات بالأنظمة اللي هي أصلا وصلت بانقلاب عسكري، يعني ما تطمن من الجيش.
تكلمت مرة بمحاضرتك إن الانقلابات هذه من المفترض تكون مؤقتة لتغيير أبعد
صح.
مدى. الحين ننقلب قاب عسكري، نسوي ديمقراطية، بعدين ينسحب العسكر.
بلى.
وهذه تسمى نظرية التحديث، صح؟
بلى.
هو دراستك.
صح، بحث تخرجي كان على.
فشوي نبي نفهم التحديث.
حلو.
وواقعة يعني في الماضي الآن، ونبي نفهم شنو صار يعني بدون هذه، ليش ما نجحت بالتحديث، خصوصاً التحديث طبق دول عالمية واجد،
أمريكا
اللاتينية وغيرها، ونجح بس ما نجح عندنا.
أي هو ال إحنا في عندنا من زمان، يعني إذا تشوفها من 1800 من القرن التاسع عشر تقريبا، في كتابات يعني مثلا رفاعة الطهطاوي لما راح باريس، كتابات جمال الدين الأفغاني، محمد عبده وغيرهم، حتى بال 1800 يعني قبل لا ندخل بالقرن العشرين. فكان في هوس بأوروبا أن ليش هم مثلا متقدمين ومتطورين وليش إحنا مثلا في عندنا تخلف وكذا وأمية وكذي. يعني هذا شيء واضح يعني بكتابات جمال الدين الأفغاني واللي هم على قولتهم الرواد الأوائل،
الإصلاح الفكري وهذا.
إيه؟
كان بس هذا كان إعجاب بالفكر اللي صاير هناك.
هو الإيه المشكلة، يعني مثلا رفاعة الطهطاوي في نفس وقته اللي هو كان يزور في باريس ما كان قاعد يشوف مثلا استعمار الفرنسي بالجزائر، يعني مو غايب عنه، ما قاعد يشوفه، قاعد يشوف وي واحد، قاعد يشوف المدينة واللي فيها والكذا، موضوع الاختراعات، الثورة الصناعية، التطور العلمي التقني في ذاك الوقت. يعني بالنهاية في بعض الدول الناس كانت على حصنها وبعارينها، وهذه اليوم مع مكاين وسيارات مثلا، ولو سيارات بدائية، بس إن أقصد المدفع والآلة والأمور هذه كانت مبهرة حق الناس في ذاك الزمن. إيه بالضبط، الحملة الفرنسية على مصر بالضبط، هذه بالضبط هي أكبر مثال. أذكر حتى الجواهري مذكراته، الجواهري مذكراته تقريبا هي تاريخ العراق الحديث، لأن من مولود بال 1900 بدايات القرن العشرين وتوفى بال 96 تقريبا، وكان معاصر حق شخصيات مهمة وفي مناصب مؤثرة شوي. ف مذكراته حلوة، يذكر في البداية أن أول سيارة شافها كان مستغرب أن شلون هذه عربانة ماكو شيء يجرها، ما في مثلا حصان يجرها، ما في، هي تتحرك من نفسها. وعلي الوردي هم يذكر أن مثلا الناس أول ما شافت الراديو أو أول ما شافت التلفزيون كان شيء مبهر، ما مو مستوعبين الفكرة مالته، شلون أنك أنت بمكان ثاني وأسمع صوتك هني. وفي ناس كانت تربط هالشيء بغيبيات، إنه مثلاً السحر والجن وكذا، أو إنه مثلاً في ناس داخل هذا البوكس، هذا الصندوق التلفزيون. ففي هوس بموضوع التحديث عندنا، يعني كرد فعل على هذا الواقع. اللي صار مع بدايات الدولة ونشأة الدولة ككيان حديث في المنطقة أن الجيش واحد من المؤسسات المهمة فيه، وحتى في العالم يعني خلينا نقول ليل 1960 أو 1970 كان ينظر للجيش على أنه أداة تحديثية أو مؤسسة ممكن تساعد في التحديث ومؤسسة انتقالية، يعني الأنظمة العسكرية هي انتقالية نحو أنظمة أكثر حداثة سياسياً وفيها حريات وتعددية وديمقراطية وكذا. وبالنهاية ترى النظرية فيها مشكلة، هذه نظرية التحديث، لأنها مرة ثانية هم كتبت من ناس غربيين، فهم ما يفهمون المنطقة ويشوفون نفسهم أهم النموذج أهم المثال والناس تتطور لهم. يعني
هذا يعني موضوع ثاني، إن إحنا كعرب لمثلا يعني نستورد أفكار حتى السياسية. بس شنو مشكلتها؟ هل بالنسبة للغرب ما فيها مشكلة؟ ما فيها ثغرات؟
هو إلى حد ما صحيحة، يعني مثلا أو خلينا نقول فيها نقاط صح، يعني مثلا اللي هو تحول الأنظمة السياسية صار في محاولة تنظير حق هالشيء، شلون الدول تتحول من نظام إلى نظام ثاني، فيكون في عندك مثلا نظام تقليدي، بعد هذا يصير في انقلاب عسكري عليه، بعد هذا الانقلاب العسكري إما أنه ينتقل لنظام تعددية ديمقراطية أو أنه يستمر كنظام ديكتاتوري. ففي وايد تنظير على موضوع التحول الديمقراطي اللي هو يسمونه التحول الديمقراطي. فإيه في كتابات.
ليش ما نجح بالوطن العربي؟ ليش مو مع الوقت تحولت إلى ديمقراطية؟
تصدق ما أدري.
في سر.
إيه يعني مثلاً ينظر حق الأنظمة العسكرية اللي كانت موجودة بأمريكا اللاتينية أنها نجحت في الانتقال بالبرازيل، في البيرو، بالأرجنتين، ولو أن مو الكل يتفق على هالرأي. بس هذا رأي موجود، نظرية في عليها أدلة. نفس الشيء بسنغافورة، بالنهاية يعني لي كوان يو اعتمد على الجيش في تحديثه لسنغافورة. عندنا الدول اللي صار فيها انقلابات، ويمكن هالشيء كان بالذات مع موضوع جمال عبد الناصر، كان ينظر للجيش على أنه يعني هو راح ينتقل بالدولة. بالمناسبة هذا هم اللي صار بتركيا، الجيش التركي أو اللي هي حرب الاستقلال التركية بعد انهيار الدولة العثمانية من 1920 ل 23، الجيش هو اللي رجع الحدود والأراضي هذه، وبالنهاية سوى الدولة وكتب دستورها بالطريقة اللي تناسبه هو، وظل الجيش مؤسسة مهمة إلى اليوم. يعني المؤسسة العسكرية التركية وايد مهمة عندهم في الدولة، ولها هم أسواق وتشق وتخيط بالسياسة. وكان نظام ديكتاتوري يحكمه شخص واحد وحزب واحد، بعدين صار بالخمسينات تحول إلى حزبين، والحين صار في عندنا تعددية حزبية بتركيا، يعني كحالة أقرب للمنطقة.
يعني نجح بتركيا
مقارنة فينا؟ إيه مقارنة فينا إيه. يعني في مشكلة، وهم الحين مع أردوغان يعني صار في تحول حق زمن ثاني. بس إذا تقارن الحالة المصرية أو السورية أو العراقية جداً.
يبقى سؤال، ليش ما نجح بالوطن العربي؟ هل أن اللي يوصل يتغير رأيه؟
إيه.
ما خاص ما بالتحديث.
هو هذا 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 هذه واحدة من الأسباب اللي كان يصير، إنه بعد نجاح الانقلابات العسكرية بدال ما تكون هذه الأنظمة مؤقتة وانتقالية لأنظمة أخرى، لا تتحول إلى مسار سياسي كامل ونظام كامل يستمر 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، أو لين ما هو ينتهي، لين ما ينهي شيء ثاني. فهذه واحدة من المشاكل، إن كنا ندخل بموال ونتحول إلى مسار سياسي كامل، نظام سياسي جديد، مو مرحلة انتقالية بسنتين ثلاث أو 10 سنين كذا.
هذا ثابت.
أي هذا اللي صار بمصر، هذا اللي صار بسوريا. حتى في الحالات اللي ما كان النظام عسكري، ما كان نظام يعني الجيش حكم الدولة، كانوا في شيء يسمونه سيمي ميلتري أو نصف عسكري أو شبه عسكري، إن النظام السياسي مثلاً حزب البعث يتحالف مع المؤسسة العسكرية، يعني يكون في شيء عسكري، في مثلاً عنف وسلاح وكذا، ولو إنه هو مثلاً قياداته مو كلهم ضباط، وبعضهم أصلاً ما دش العسكرية، يعني يمكن لو داشين عسكرية كانوا يفهمون أمن أكثر.
التحديث هذا صار بالوطن العربي وما نجح. التحديث الثقافي خصوصا،
ترى هذا هم مرتبط باللي قلناه، يعني مثلا في حالات الدول العربية دائما كان يتم تقديم الولاء على الكفاءة حتى داخل الجيش حتى داخل المؤسسة العسكرية. إنك أنت يعني واحد مثل علي حسن المجيد يعني مثلا في الحالة العراقية مو كفو، ما عنده كفاءة، ما عنده مثلا خلينا نقول إنجازات، بس موالي بشكل مطلق للرئيس، فيتم تقديمه على غيره مع أن العراق وايد في كفاءات. ونفس الشيء حتى بالذات في الحالة العراقية، يعني موضوع تقديم القبيلة وتقديم المنطقة تكريت وتقديم الولاء على أي شيء ثاني، هذا اللي يدمر الدولة يدمر النظام.
زين التحديث العسكري أو التحديث بالطريقة العسكرية هذه تكلمنا عنه وواضح إنه ما في إجابة ليش ما نجح. التحديث الثقافي حصل وأتوقع نجح، يعني أثر بالمجتمع
قبل المصري. لا بس ما علي بطول أنا أكثر، يعني خلينا نفكر بهالسالفة. أتوقع إن مثلا المؤسسة العسكرية من نقاط قوتها إنها سريعة في الإنجاز، لأنها تتلقى الأوامر من فوق، فيها رمية في الأوامر، فإنجازها سريع وما فيها ديمقراطية وكذا وتعطيل وروح وردة بالقرارات. بس بنفس الوقت هي دكتاتورية، يعني تقضي على مثلا النقاش والحريات والتعددية وكذا، فهذا الشيء يمنع الانتقاد. يعني لما أنت تمنع الانتقاد ما تعرف وين أغلاطك، واضح. أنا أتوقع هذه كانت
يعني.
إيه هذه كانت واحدة من الأسباب، وايد يتكلمون عنها بالسبعة وستين مثلاً إيه. أسباب الفشل والهزيمة بالسبعة وستين، وحتى بحالات ثانية حتى بعد السبعة وستين.
أسكت بس شيء ودي نأخذ موضوع ثقافياً.
حلو.
التحديث الثقافي طبعاً التحديث نقول يعني عبد الوهاب المسيري دائماً يتكلم يقول التقدم، يعني التقدم إلى أين؟ التقدم إلى الهاوية أو تحدثنا إلى وين؟ إلى الهاوية؟ لا، إحنا بالتحديث نقصد جلب الحداثة. التحديث جلب الحداثة كما هي، يعني فرضها فرض. التحديث العسكري، التحديث الثقافي أتوقع نجح بمصر. مصر تغير ثقافيا، الأفلام، الموسيقى، الشارع، الشعب، الأفكار.
قصدك متى؟
الأسرة بعد جمال عبد الناصر.
بلى أي
صار
يعني في
نجح.
يعني في خلينا نقول انقطاع عن اللي قبله، وفي يعني مصر كان لها نفوذ على الدول اللي حوالينها، في موجة فكرية ثقافية.
أنا أقصد التحديث ليش نجح ثقافيا؟ هل إنه أسهل؟
أنا أتوقع لأن وقتها يمكن السهولة واحدة من العوامل، بس وقتها كان في توافق بين اللي ينشأ ثقافيا باللي الناس تبي. يعني الناس كان عندها هذا شوي خلينا نقول حالم، يعني هي كانت أحلام أكثر من شيء واقعي.
يعني كان عندها رغبة وتتمنى.
إيه الناس كانت مثلاً تتكلم إنه والله نبي وحدة، نبي مثلاً تقدم، وحتى موضوع الاشتراكية كانوا ينظر له على إنه عدالة اجتماعية وعلى إنه تقدم، شعار الاشتراكية تحت النظام الناصري. فأنت في مجتمع فقير، أمي أكيد يبي هالشيء.
بس نجح، أنا أشوفه نجح بشكل بارز. ثقافة الناس، أسلوب حياة الناس، طريقة الزواج.
أي.
قبل ما قلنا عشيرة مثلاً تروح عشيرة، أو أنا بتزوج فلانية.
بلى.
هلا مصر.
أي. صار في تحديث، صار في طبقة وسطى.
يخطبها.
بلى.
فهني نجح بشكل كبير. موجود الحين تحديث، خصوصاً ثقافي توقع في وقتنا.
شوف هذا المسار خلينا نقول اللي بدأ بالخمسينات هذا انتهى، أو وصل لمرحلة اللي بدأ يذبل، وبعدين بال 2010 لما الناس نزلت مظاهرات وكذي والدول كلها جرت بعض، كأنه كان نهاية حق هذا الزمن، زمن هذه الأنظمة أو هذا النوع من
اللي
الأنظمة.
مدة العسكر هذه المفروض تنتهي.
إيه يعني بالوضع. الدول صارت ضعيفة، الأنظمة صارت ضعيفة. المشكلة عقبها اليوم إن ما وصلنا إلى بديل، وهذا هذه أظن مقولة حتى حق أنطونيو غرامشي من قبل، يعني ما تنطبق بس على الدول العربية، إنه يقول في كان يتكلم أظن على الثورة الفرنسية إنه في بعض الحالات الانتقالية يتآكل النظام القديم دون أن يولد النظام الجديد بعد، فظل أنت في مرحلة فراغ. وإذا تشوف مثلاً يعني العراق، سوريا كذا، كأنك كان في فراغ واضح اللي مثلاً فترة من فترات سدوا داعش حتى، إن هذا الفراغ يسد أي أحد.
هو الفراغ فكري يعني هم ثورة ونبي عدالة نبي
إيه وحتى بالمؤسسات حتى بالسلطة فاهم علي؟
إيه ماكو فكر معين أنا بيطبقه ماكو
ويساعد بالموضوع هم انتشار الجهل انتشار الأمية هذه الأمور تساعد إن أي فكرة ممكن أنها تقبل
ماكو فكرة واضحة إن طالب
التطرف
يعني الانقلاب اللي هذا العسكر أو ناس تسميه ثورة ليش؟ لأن لما سووا الانقلاب هذا جاب فكر معين أنا أقدم الحداثة
بلى
بس ما وضحنا في تحديث في وقتنا هل مثل يصير بالسعودية الحين يعتبر هذا تحديث ثقافي
إيه تحديث بمعنى إنه هو انفتاح اقتصادي محاولة نفض الاقتصاد هو تحديث من أعلى top down modernization هذا تصنيفه يعني لما تقرب التخصص إنه مثلاً شنو تسمى هذه الحالة هي تسمى تحديث من أعلى top down modernization إن السلطة تقرر إنها مثلاً في الحالة السعودية صار في فتح للحريات الاجتماعية وايد أشياء كانت ممنوعة على المجتمع صار عادي إنه يمارسها أو يسويها واقتصادياً فتح الأسواق محاولة فتح صناعة خلق أسواق جديدة سياسياً لا ماكو
شو فرق بين أنت قلتها بمحاضرتك قبل مرة بين عيد عشان توسع فيها فرق بين التحديث والتغريب يعني إيه؟ لما الناس تتكلم ضد الحداثة ضد صاير يقولك هذا تغريب للمجتمعات
إيه؟
كأنها تهمة وفي نفس الوقت هذا مو تغريب هذا تنمية
شوف هما يفرقون بين ثلاث مسارات أو ثلاث مفاهيم عندك التغريب اللي هو westernization وعندك التحديث اللي هو modernization وفي عندك شيء اللي هو خلينا نقول الليبرالة أو إنك أنت
فضل الليبرالية
أي تحرير خلينا نقول إذا بنترجمها عربي اللي هو liberalization فهذه الثلاث مفاهيم غير عن بعض هي مو واحد فلازم نفرق بينها
كل شيء عن تغريب
وشيء بس مرتبطة ببعض يعني النظرية الليبرالية نشأت في الغرب فهي جزء منها غربي الحداثة نشأت في الغرب فهم مرتبطة بالغرب بالأساس بس اليوم مثلا ما تقدر تقول إن أولا الحداثة مو واحدة يعني مسار الحداثة في ألمانيا غير فرنسا غير بريطانيا غير السويد غير أمريكا غير الدول اللي تحدثت خارج أوروبا مثل اليابان مثل كوريا غيرها سواء كنا قاعد نتكلم على تحديث سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غيره أو ثقافي فكري كذا بس يحتاج أن نفرق بين هذه الأفكار يحتاج أن نكون دقيقين أكثر أن مثلا التغريب جزء منه كأنه يتعارض مع التحديث ليش؟ لأن الحداثة في جوهرها في أساسها الابتكار مطلوب حرية الفكر مطلوبة لما أنت تتكلم على تغريب يعني مثلا إذا نتكلم على تركيا اللي صار بعد انهيار الدولة العثمانية أن إحنا نبي نصير نفس أوروبا ووايد أشياء صارت كوبي بيست أن يا جماعة غيروا الملابس لازم نلبس كرافتة وكذا وأنا لابسها مثلي بس بدون ومثلا نبي نغير الأحرف الأبجدية نبي نسويها أبجدية لاتينية يعني وايد أمور وايد مظاهر تغريب الدستور التركي مأخوذ من أظن سويسرا وايد أمور كذي كوبي بيست من أوروبا هذه ما فيها ابتكار ما فيها إبداع أنت قاعد تقلد فتتنافى مع التحديث من جهة ولو أنها هي محاولة تحديث
رسما كانها حداثة شكلها خارجي بس بالعمق
وهذه إشكالية إلى اليوم يعني بتركيا مطروحة إن مثلا هل إحنا جزء من أوروبا ولا إحنا لا وهل إن مثلا موضوع الأفكار موضوع التحديث الهوية التركية تشوفها حتى في تبدل رئاساتهم قبل أردوغان نجم الدين أربوكان بالتسعينات عدنان منديريس بالخمسينات سليمان درميل بعد عدنان من درس يعني دائما في عندهم هذيل الرؤساء اللي هما رد فعل لمحاولة الحركة الكمالية ومصطفى كمال أتاتورك وأفكار الحركة الكمالية أنها تنتمي إلى أوروبا يصير في عندهم رد فعل إن لا إحنا مثلا شرقيين مسلمين كذا كذا
التحديث ابتكار التغريب تقليد بحت الليبرالية
ممكن ان نتعمق اكثر بعد يعني. اوكي خلنا ناخذها بهالمفهوم بس ممكن ان نتعمق اكثر لان هم الحداثه مو واحده مثل ما قلت لك.
شو الفرق بالحداثات؟ انت قلت تو مساء فرق الحداثه الفرنسيه غير الالمانيه.
طبعا الافكار الفلسفات الفلاسفه الالمان غير الفرنسيين غير الانجليز وبينهم حروب بينهم مشاكل. المانيا ما تحدثت بشكل كامل الا بعد التسعين.
اي بس بالعمق حداثه ابتكار ديمقراطيه.
لا انا اقول لك المانيا وايطاليا ليل 1880 تقريبا ما كانت دوله واحده كانت دويلات. ايطاليا كانت 6 دول المانيا اظن فوق 100 دوله يمكن يعني كل منطقه كانت دوله بروحها تقريبا. هذا غير عن مثلا حاله الحداثه او التاريخ الفرنسي مثلا او البريطاني اللي كان مركزي. باريس كانت تحكم الاطراف، لندن كانت تحكم الاطراف. وبريطانيا هم فيها اقاليم، هم هذا موضوع ثاني. اللي مثلا الاسكتلنديين الويلز غير عن الانجليز. هذه نقطه. بعد مثلا خلينا نتكلم عن المانيا، بعد اتحاد المانيا بال 1882 اظن الى الحرب العالميه الاولى صار في دوله المانيه موحده قويه بس هم ما كانت ديمقراطيه. في الفتره بين الحربين كان في عندنا جمهوريه وايمار، بعد هذا صار في تحول مره ثانيه حق اليمين المتطرف والفاشيه والنظام النازي.
حداثه تعتبر تحديث
المانيه. النازيه مرتبطه بالحداثه، هذا خلينا نقول الجانب المظلم من الحداثه اللي اليوم يتكلمون عنه مثلا النقاد ما بعد الحداثيين عبد الوهاب المسيري واحد من الناس اللي يتكلمون عنه وايد ان الاستعمار جزء من الحداثه، القنبله النوويه جزء من الحداثه، المحرقه اليهوديه جزء من الحداثه، يعني هذه خلينا نقول اوجه مظلمه من الحداثه. و اذا ندقق اكثر اغلب الدول اللي حاولت تتحدث ارتكبت مجازر وابادات باسم القوميه والوطنيه وكذا. اليابان سوت هالشيء، الأتراك سووا هالشيء مع الأرمن والأكراد وكذا، والألمان سووا وغيرهم سووا. الاستعمار الأمور هذه مرتبطة بالحداثة بس هي جانب خلينا نقول مظلم، يعني الحداثة بالنهاية مو كلها خير.
يعني هنا لو مجازا يعني بدون تفسير، التحديث هو الابتكار بعمقه، تغريب تقليد الليبرالية.
الليبرالية كتابات فلاسفة طبعا هم هي نظرية جدا عامة، فممكن انك انت تتكلم عنها في السياسة، ممكن تتكلم عنها في الاقتصاد.
اي طبعا.
واغلب الفلسفات والافكار هذه طبيعتها، يعني في لها تطبيقات بالادب، في لها تطبيقات بالمعمار، في لها تطبيقات في السياسة في الامور الثانية. سواء قاعد نتكلم على نظريات ما بعد الاستعمار، النظرية الواقعية، النظرية الكلاسيكية، يعني فاهم علي موضوع تعدد التطبيقات. ففي السياسة الليبرالية مرتبطة طبعا غير الفلسفة، الفلسفة ممكن مرتبطة بفلاسفة آخرين يعني جون لوك غيرهم. في السياسة مرتبطة مثلا بأفكار إيمانويل كانت، الأمور هذه، محاولة منع الحروب، إنشاء عصبة الأمم المتحدة أو عصبة الأمم في ذاك الوقت. إن يا جماعة ليش إحنا نتحارب؟ ممكن إحنا نتفاهم، ممكن إحنا نتناقش ونحاول نحل مشاكلنا. هذا التوجه اللي هو نفسه بعدين أسس الأمم المتحدة بعد 1945، هذا مثلاً جزء من الليبرالية.
وشوي وردي هبر.
إيه البعض أصلاً في ناس تتكلم إن بالذات النظريات المضادة يقولون إن هذه أصلاً مو نظرية، هذا مجرد شوية قيم ومبادئ وكذا. بس ما ترقى إلى مستوى تنظير كامل أو نظام نظري كامل. بس هو بالنهاية توجه موجود.
ما له تطبيقات في الوطن العربي الليبرالية حسب ما هو وردي
بشكل كبير؟ لا يعني تونس إلى حد ما، في يمكن حتى الأردن شوية، بس هو مو يعني منشأة مو عندنا، فبالجوهر مو موجود. حتى لو تطبق بعض الأفكار بعض المظاهر، في نخب عندنا شويه ليبراليه، مع انه مو كل الليبراليين العرب هم فعليا ليبراليين، بس يعني ياخذون الموضوع حريات شكليه بدون ما تكون حريات في الجوهر. الى الان تلقى عندهم مشكله في تقبل راي الاخر، الى الان يحاول يفرض رايه، وجزء منها يعني طبيعه بشريه. بس انا برايي وايد من النخب العربيه يعني مو ليبرالية صدق.
مره شفت كنت اتابع مقابله على اليوتيوب تشرح فيها الافكار الغربيه واللي يشرح شيخ دين يعني فمتكلم الليبراليه قال هذه ظلمت. لا اقصد ظلمت انها صح لكن ظلمت انها مو كذي الليبراليه
اي
يعني شرحت بشكل سيء
صح
العربي
صح
معنى الليبراليه شو اسمه نايت كلاب مثلا واحد قاعد وحده ويشربون ان هذا قمه الليبراليه
لا وبعدين
يعني لها توجهات مثل ما قلت اقتصاديه سياسيه
لا وبعدين تكرار المصطلح انت تعيده وكل من هب ودب يسولف فيه اللي يمكن انا واحد منهم اللي خلاص يصير ما له معنى مستهلك يعني كلمه كذي مبتذله يعني عرفت انه ما لها
تبقى لها طابع سيء عند الناس
اي
يعني في وطننا يعني في مجتمعنا
صح ترتبط باشياء ثانيه
شيء سيء لان ممكن المفكرين اللي يسمون نفسهم ليبراليين هم وصلوا للفكره هذه
تصدق بزمن من الازمنه فكره الجمهوريه النظام الجمهوري كان مرتبط بالكفار بإيران صار في ثورة أو مظاهرات ويعني شيء معروف اللي هو الثورة الدستورية 1908 ففي فريق كان يؤيد للملكية في فريق كان يؤيد الجمهورية أو أنه تقييد الملك يعني دستور وكذا صلاحيات الملك وإيران فيها نخب دينية ومراجع دين وكذا فهم انقسموا وفي رجال دين يقولون ان هذيل كفار او يؤمنون بافكار كافرة وهذيل يقولون هذيل المتخلفين وكذا ونفس الشيء حتى بالدولة العثمانية كان ينظر لفكرة الجمهورية وحتى كمال أتاتورك مع تأسيس الجمهورية التركية كان ينظر على أن هذا كفر خل عنك الرجال نفسه هو شنو افكاره وكذا لا فكرة انك انت تسوي جمهورية هذا نظام كافر احنا عندنا خلافه وكذا فموضوع الملكيه كان ينظر له على انه شيء ديني
هو ممكن لان موضوع الخلافه اسلامي بحت والمبايعه قضيه دينيه وشذي فانت اذا ما تبايع هذا فانت وين رايح
اي
سوق من هذه الجهه
صح اي فعلا هو هذا بس ترى الدستور حتى في الدوله العثمانيه من بدايات القرن التاسع عشر أو لا نقول من بدايات من النص تقريبا من 1830 تقريبا أنا التواريخ مو دقيقة عندي صار في يعني محاولة تحديث وصار في تغريب بشكل كبير وحتى الدستور العثماني اللي كان موجود أكثر من دستور أكثر لأن أنا أعيدت كتابته أكثر من مرة وايد مرات كان مأخوذ من أوروبا جزئيا أو بشكل كبير انت تحت هذا الشعار الاسلامي ترى يعني الشعارات مو كل شيء
في استورد افكار
اي الشعارات مو كل شيء ووايد من الاشياء اللي نقدسها احنا اللي نصنع لها القداسه هي مو مقدسه ساعات تقرا بالاحاديث وبسيره النبي ان الناس حتى بعد الفتح بعد فتح مكه ان في كفار في ملاحده كانوا يناقشونه بالمسجد كانوا يدشون عليه المسجد يناقشونه عند الكعبه ما كان في يعني هذا النبذ للآخر أو التكفير والإقصاء بهالطريقة بالعكس يعني هذا كان منطق الجاهلية اللي إنه يا جماعة يعني مثلا لا تسمعون
يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني معنى الحديث إن خلوني لا تسوون حاجز بيني وبين الناس
بلى
خلوني أتكلم معهم بس يعني كأن هذه مطالبة دينية من زمان اللي هي موضوع إن نقاش خلاص تثبيت وهذا
إيه
وشوف في شغلتين نرجع موضوع النقاش المحوري في موضوع الإقصاء السياسي بأن أنت أوكي ناقش بس ترى سياسيا بطبق اللي أنا
إيه
هذا قصدي فهذا النقاش والنقاش ممكن يجاوب على اللي ودي أتكلم فيه الحين موضوع استيراد الأفكار لمتى يعني إحنا العرب ما في إنتاج فكري خاص فينا يحل مشاكلنا بما يليق بحالتنا الاجتماعية والفكرية بلا. والسياسية ممكن يكون توقف النقاش أو فرض عقوبات على إبداء الآراء ممكن هذا سبب كل أسباب ثانية يعني أنت شو تشوف سبب مثلا ما أدري أفكار
أي.
يعني حتى مفكريننا يستوردون أفكارهم بعضها مثلها بالضبط قاعد يستوردون الأفكار الغربية مثلها بالضبط تبي بها طبعا
في ناس تتكلم على مشكلة هذه الثنائية إن في عندك تحجر ومحاولة التمسك بالماضي بدون يعني مثلا تطوير او تجديد، وفي عندك ترك لكل التراث اللي هي اشكاليه الاصاله والمحاصره او يعني لها عناوين ثانيه، وان خلاص يعني نستورد كل شيء من برا. هو في نقاشات صايره، في محاولات تنظير، في نقاشات فكريه، يعني في كتاب، في مفكرين،
بس شو يقولون يعني شنو ابرز
المشكله مو كذي
العربيه المحضه يعني.
يعني مثلا اشوف اصدارات الحين ما بيسوي دعايه، بس مثلا
اصدارات العربيه،
هلا
الدراسات العربيه،
مركز دراسات الوحده العربيه، مركز اللي معهد الدوحه، مركز دراسات المركز العربي للدراسات
اللي يطلع من قطر.
اي بالنهايه هو تيار، يعني مو شرط انت تتفق وياه، بس هذا تيار موجود في وايد كتاب مغاربه مثلا، ويعني مفكرين بالمغرب بهالفترة هذه بالسنوات الأخيرة، في محاولات يعني كتابة، بحث عن أسباب العنف، جذور العنف، الأمور الثانية. بس المشكلة مو كذي، المشكلة أن أنت هل هذا وقت نقاشه؟ أنت مثلاً عندك دول فاشلة أو أنت في حالة حرب أهلية، هل الناس أصلاً فاضية تفكر إذا هي ملاقية تأكل؟ أو هل هي تقدر تقرأ إذا عندك نسب أمية عالية؟ هني المشكلة، فهم علي؟ يعني أحياناً المشكلة ما تبدي بالفكر، أحيانا المشكلة تبدي بالواقع.
كأنك تقول لازم يصير تطبيق تحديثي، لازم يطبق قصرا،
مو شرط من أعلى، بس أقصد يعني الذهاب إلى حرب، عدم الاهتمام بموضوع مثلا مواضيع التنمية، محو الأمية. يعني تخيل أنت واصل 2020 اللي الناس قاعدة تتكلم على مثلا محو أمية كمبيوتر أو أمية إلكترونية اللي هي حتى تجاوزت الكمبيوتر الحين، بس انت للحين عندك مثلا وايد دول، سوريا، العراق، اليمن، الصومال، بعد عطني دول عربيه، موريتانيا، الى اليوم عندها مشكله فعليه جديه، موضوع الاميه، ان في جزء فئه كبيره من الشعب ما تقرا وتكتب. هذا شلون تفهمه؟
شوف، خل الدول هذه، احنا ممكن نتكلم عن منطقتنا خصوصا،
وين يعني؟ بالخليج.
منطقة الخليج يعني.
حلو.
اي الناس تعرف تقرا وتكتب،
حلو،
بس عندها وعي سياسي.
بالضبط. إيه، هذا هم جزء من المشكلة، أن أنت مجرد أنك أنت عرفت تقرأ وتكتب، شنو قاعد تقرأ وتكتب أصلاً؟ أو هل أنت قاعد تمارس القراءة مثلاً؟ أو هل لما تقرأ شيء
يغيرك
أو تخليك تفكر؟ وايد ناس مثلاً أنت الحين لما تيجي تكلمه يقول لك مثلاً يعني شوف هذا الخطاب، أن أنا ما أقرأ إلا القرآن، أو أن أفضل كتاب ممكن نقرأه هو القرآن. تعال رد عليه، أنت بتقول له غلط؟ يسوي فيك. بس هذا مو يعني القرآن ما يقول لك هالكلام، يعني انت فاهم، بس فاهم التوجه الفكري اللي عندنا.
هذا ممكن يكون اسبابه واجد. بالكويت مثلا، في كل دولية، كل مكان الناس تتكلم بالسياسة.
اي
طيب، هو اكيد الناس هذه كلها ما عندها عمق سياسي طبعا. أي. يعني ممكن الناس، كل الناس عندها عمق سياسي، بس هل هذا معناته ان في بذرة وعي سياسي؟ يعني الناس
هذه، انا اشوف احنا عندنا بالديره ان الشعب مسيس شوي، يسولف، يتكلم، اي يعني يتكلم بالسياسه. السياسه شأن عام، الكل يتكلم فيها، ينتقد، يعلق. بس المشكله ان اولا حتى في السياسه وحتى في الاعلام في مفهوم اللي هو انفوتينمنت، هو دمج بين فكره الانفورميشن والانترتينمنت، ان معلومات مسليه، ان سالفه نسولف فيها. فوايد ناس تاخذ المواضيع السياسيه او مثلا الحروب اللي تصير او الصراعات اللي تصير على انها مثل ما هي تشجع بكره القدم، تشجع بالسياسه.
يعني هذا مو دليل وعي،
جزء يعني منه وعي، بس هذا مو يعني ما هي حاله يعني. بالنهايه مثلا ما المفروض الوضع يكون هوايه او وناسه،
بس الناس قاعد تميل حق افكار معينه
يعني. طبعا اي طبعا،
يعني لو مثلا صارت انتخابات حره في الوطن العربي بحته، الناس عندها توجه، في ناس توجهات. تبي التحرر، في ناس تبي،
مع ان الاغلبيه إسلامي. شكلهم
اسلام صح، بس يعني هذه النقاشات السياسيه موجوده عند الناس، كونت توجهات.
اي
هل شوف يعني افضل اتوقع من ولا شيء؟
شوف
يعني.
في عندك مشكله اهم بالاسلامي، خلينا نقول ان مشكله المفهوم، انك انت لما انت ضده، هل معناته ان انت
كافر؟
مو إسلامي. لا هو الإسلامي مو واحد، متعدد. وأغلب العلماء والمفكرين اللي اليوم نمجدهم، ابن سينا، ابن رشد وغيرهم، في أزمنتهم هم كان في يعني بعضهم كان لو اليوم يقول أفكاره يكفر. عندنا مشكلة بالحرية الفكرية، تقبل التعدد، تقبل الفكر الآخر تحت أي إطار. والمشكلة الثانية عندنا إن في الابتكار، إن ما عندنا يعني يعني أوكي في محاولات إنتاج جديد بس مو كافية.
بس يعني إحنا هنا نقدر أفسر كلامك، يعني كأنك تقول الوعي السياسي وعي، مو وعي سياسي، هو ميول ثقافية، انتماءات دينية، عاطفة دينية، هذا توصل له؟
اي، ومرات يكون دفاع عن شيء الناس هي بروحها مفاهمتها. يعني مثلا الوضع، الحالة اليمنية جدا معقدة، ما توقع احد فاهم قبائل اليمن والصراع في اليمن، الحرب اللي صارت. بس اول ما صارت الحرب سيدة صار استقطاب.
الحرب اللي الحين قصدك؟
اللي صارت يعني من 2000، خلينا نقول من 2011-12 لي بعدها، يعني حتى في فترة قبل عاصفة الحزم. ان ليش؟ لانه هو يسقط افكاره او انتماءاته على هذه الحرب، ان انت مع ايران ولا مع السعوديه.
اوكي،
بدون ما يعرف منو اللي موجود قاعد يتصارع على الارض، لانه هو الصراع بالاساس هو صراع يمني، هي حرب اهليه يمنيه قبل لا تتدخل فيها قوى خارجيه. ويبين التعصب يعني.
فانت قصدك اللي صاير تعاطف عند الناس،
إيه؟
مو فاهمين إيه؟ سياسيا إيه؟ الموضوع فاهمين. فاللي كبل وصلت انتخابات حره، ما راح يصير تصويت سياسي، راح يصير تصويت ديني.
هذا من الحين هذا اللي صاير.
صح.
يعني الانتماءات الثانيه غير يعني حتى انتماءات مثلا الاسره او يعني الفئه اللي انت تنتمي لها.
هل يعتبر حسن البنا نشأة جماعة الإخوان المسلمين
حلو
ابتكار ضد التغريب اللي كان صاير أو التقليد للحداثة اللي كان منتشر؟ يعني هل يعتبر هو المبتكر الوحيد لفكر عربي؟
هو فعلياً إيه، يعني ابتكر فكرة كانت محاولة إعادة الخلافة وكذا بعد انهيار الخلافة العثمانية.
ابتكار
بغض النظر عن مفهوم الخلافة يعني الحين،
بس هذا ابتكار، لأن أنت تقول إعادة الخلافة.
إيه، بس أنا يعني إنشاء تيار جديد، إنشاء أفكار جديدة. هي في الأغلب توجهها خلينا نقول هم يرجع للتقليد، يرجع للتراث اللي موجود. فعندنا مشكلة في هذه، إنك أنت تنشئ تيار بس أنت قاعد تحاول إنك أنت ترجع للتراث. يعني دائما عندنا في الخطاب العربي المعاصر في نقاش على إيش كثر التراث له دور اليوم، تراثنا الماضي إيش كثر مهم في حاضرنا. وايد من الإسلاميين وغير الإسلاميين حتى المحافظين أو التقليديين عنده أن التراث شيء أساسي والتغييرات جدا طفيفة.
أنت قصدك حسن أو حسن بنا أو يعني هذا الفكر هو ابتكار رجوعي، يعني ابتكار يرجع للخلف أو ينشق قواعده من الماضي؟
أي يعني يستند إلى التراث، يعتمد على التراث، يرجع إلى نصوص التراث بشكل كبير. هذا شيء يعني لا نأخذه أبيض وأسود، إن إما لأن هذا اللي صاير، إن في عندك ثنائية إما نرجع إلى الماضي أو نتوجه إلى الآخر الغربي أو الأوروبي. بس لا، دائما في حل وسط، والحل الوسط يعني ينشأ مع الزمن، مع التفاعل، مع الأخذ والرد، مع التجربة.
في أمثلة حق الحل الوسط؟
يعني اللي هو على قولتهم إسلام معتدل. أو أن تيار يحافظ على الهوية بدون ما يكون متجمد ومتحجر، مع استعداد لانفتاح على الآخر، مع استعداد للأخذ من الآخر. بالنهاية ترى اللي احنا نقول عنه فلسفة إسلامية، ولو أن أغلب التيارات المحافظة اليوم تقول لك أنه ما تؤمن أصلاً بالفلسفة أو الفكر وكذا، وهالشيء قاعد يتغير مع التغير اللي صاير بالأنظمة في المنطقة، لأن في تراجع حق السلفية وهذا الفكر. في ناس ما عندها استعداد انها تنفتح على الاخر، انها تاخذ منه. يعني تركيزها اغلبه على الماضي. التغير انه لا، يصير في عندك مثلا استعداد انك تاخذ من الاخر، خصوصا انك انت في تاريخك الفكر الاسلامي والفلسفه الاسلاميه جزء كبير منها ماخوذ من اليونان مثلا. فاذا احنا اخذنا من حضارات ثانيه انسانيا، الحين قاعد نتكلم على مستوى انساني، اذا احنا عندنا استعداد ان نتعلم دروس من غيرنا، ليش ما نسويها مره ثانيه؟ ليش من اليوم ما نتعلم دروس من دول ثانيه؟
وشوف يمكن
وبالذات ان ترى هم الدول الثانيه تعلموا منه.
وشوف يمكن اللي يميز الفتره الاسلاميه ان لما قروا كتب اليونان استطاعوا ينتجون فكر خاص فيهم، او استطاعوا انه يعني يتاثرون
طبعا ما في مشكله
بقت الهويه.
حلو،
هذا يمكن هو المشكله.
ما يخالف، بس اليوم في ناس ما عندها استعداد انها تسمع من غيرها، او انها تاخذ افكار غربيه او خارجيه، او انها هي تبدع تنتج فكر جديد. ما عندها استعداد انها تجازف او تطلع من يعني الفقاعه اللي احنا حاطينها حق نفسنا. لا، اللي العادات اللي جتنا نحافظ عليها نفس ما هي، التقاليد نحافظ عليها نفس ما هي. يعني احس نحتاج ان نسال نفسنا اكثر، نفكر اكثر، ما نخاف من هالشيء.
انا قريت
ولو هذا كلام وايد عام،
ما ادري وين قريته بالضبط، ان في ناس تعتبر ان اصلا ترجمه الكتب اليونانيه هذا في عصر المأمون هو اصلا اكبر نقبه في تاريخ الاسلام. اكبر نقبه
صح،
يعني
صح.
فالرفض في ناس، صار في رفض تاريخي ان ليش كذي صار، وتلقائيا يعني صار رفض حاضر، ما نبي نتغير. يعني
حاله البحث وحاله السؤال هذه افضل من ان يكون عندنا جواب جاهز، لان هي اللي تشغل المخ.
طه عبد الرحمن يقول الفلسفه هي التفكر، هو أيه. بالضبط ضد العنف، لان الجواب والدفاع عن الجواب هذا ممكن يؤدي الى
أيه.
عنف يعني.
على هالنقطه علي بن ابي طالب عنده مقوله عن الانبياء، يقول ان في وصف الانبياء ليثيروا غبار العقول، ينفضون العقل. فأتوقع أن هذه هي الرسالة يعني.
ما قصرت، صورة رسالة.